إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، وما زلنا مع مسائل الشروط في البيع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد.
الشروط في البيع يعني ما يتفق عليه المؤمنون من الشروط أثناء التبايع، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، وفي رواية: إلا شرطا أحل حلالا أو حرم، أو إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والأصل فيها الإباحة ما لم تعارض نصا أو تخالف مقتضى العقد وهي قسمان: قسم صحيح لازم، يعني الشرط صحيح والبيع صحيح، كما لو باع سلعة بثمن مؤجل على أن يسدد في الوقت الفلاني بمبلغ قدره كذا وكذا، فهذا جائز، وهي التي تسمى عند الفقهاء التورق، والبعض لا من العلماء لا يجيزها، والصحيح الجواز، لأن فيها تيسيرا على الناس ولا يوجد ما يعارضها. ولكن إذا كتب فيها شرطا زائدا، كأن لو قال: إن تأخرت عن الوقت الفلاني أزيد عليك كذا، فهذا هو ربا النسيئة المحرم. ومثله الرهن، كما لو اشترط مقابل هذا التأجيل رهنا معينا بحيث يمكنه الاستيفاء منه في حال عدم قضاء وفاء المدين بما عليه، أو كفيل أو ضمين أو نحو ذلك، فهذه كلها صحيحة مع صحة البيع. صحيحة يعني البيع صحيح والشرط نافذ. نعم.
قال: أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث: المسلمون على شروطهم. وقال شريح القاضي رحمه الله: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. الأثر علقه البخاري رحمه الله.
هذه الشروط أيضا يعني لو اشترط صفة معينة في البائع في المبيع، يعني باعه عبدا واشترط أن يكون كاتبا أو صانعا أو ماهرا في شغلة كذا وكذا، أو اشتراط أن تكون الأمة حائضا يعني مما تحيض، أو اشترط أن يكون مثلا الجمل أو البعير هملاجا، يعني الهملاج هو الهادئ في مشيه الطيع الذي يكون مطواعا، أو كونه سريعا، أو كون الفرس مدربا، أو كون الجمل يعني معسوفا أي غير صعب، أو كون السيارة على صفة كذا وكذا، توجد فيها من المواصفات كيت وكيت وكيت، أو لونا معينا أو مديلا معينا كما يقولون، أو نحو ذلك من الأوصاف، أو كون التمر الذي سيقتضيه الذي يعني اشتراه من نوع البرني مثلا، لا يكون مطلقا تمر فقط، أو نحو ذلك من الصفات التي تشترط في المبيع. فمتى وجد الشرط وتحقق فالحمد لله، ومتى تخلف الشرط فللمشتري رد السلعة. متى تخلف الشرط فإن المشتري أن يرد السلعة على صاحبها، وإن كانت قد نقصت فيعطي معها أرش إيش؟ أرش نقصها كما تقدم لنا وكما هو حال المصرة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين أرش، وإن تعذر رد تعين أرش كما عيب تعذر رده.
يعني أو أنه النقص له أرش معين يعوض هذا النقص، فله أن يطالب بالأرش الذي يعوض هذا النقص ويقابله، أو وخصوصا إذا تعذر رد المبيع، إذا تعذر رد المبيع فله أن يطالب بأرش النقص، له أن يطالب بأرش النقص. إذا تعذر المبيع طالب بأرش النقص، يعني بقدر النقص الذي ينقص قيمته أو ينقص خدمته أو نحو ذلك. نعم.
قال: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة، ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، في الحديث المتفق عليه.
يعني لو أن العكس، المشترط هو البائع، كما لو اشترط على البائع كما لو اشترط البائع على المشتري منفعة معينة، أبيعك هذه الدار على أن أبقى فيها شهرا أو سنة أو نحو ذلك، أو أبيعك هذا الجمل أو تلك السيارة على أن أتوصل وأتبلغ عليها إلى مكان كذا وكذا. والأصل في ذلك قصة حديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فاشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى المدينة أنه يركبه حتى يصل المدينة، وقس عليه ما أشبهه من الأمور، قس عليه ما أشبهه من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد رحمه الله في جواز الشرط بأن محمد بن مسلم رضي الله عنه اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي. قال الأذرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، قال فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي حديث عبد الله بن عمر، رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: وروي عن أحمد رحمه الله في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه.
يعني لو أنه اشترط على البائع إيصال المكان أو إيصال المبيع إلى مكان معين وهو يعرفه، أو اشترى منه قماشا واشترط خياطته، أو اشترى سيارة واشترط حملها إلى المكان الفلاني على سيارة كبيرة أو نحو ذلك، بشرط أن يكون المكان المحدد معلوما. أما لو كان مجهولا كما لو قال توصله ولم يحدد المكان الذي يوصله إليه فهذا لا يصح، هذا إذا كان شرط واحد. أما إذا كان أكثر من شرط فإن ذلك ممنوع، لأن سلمناها عن بيع وشرط، ولأنه لا يتميز هل هو بيع أم إجارة أم شرط أو نحو ذلك، كما هو الحال فيما يسمى وقد تقدم تفصيله بالعقد الذي ينتهي بماذا؟ بالتمليك أو بشرط التمليك أو بالوعد بالتمليك، وقد بينا المفاسد المترتبة على ذلك، ولذلك أكثر علمائنا يمنع ذلك لما فيه من غرر وضرر. نعم.
قال فصل،
أو نقف على هذا الفصل إلى درس الثلاثاء إن شاء الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
يكثر السؤال عن توديع القبر، وقد نبهنا على هذا، لكن البارح بعدما خرجنا سأل البعض عن ذلك. القبر لا يودع، بل تكفي الزيارة الأولى، ولا يجوز أن تكرر، ولا أن تمشي إلى الوراء تمشي القهقرة بدعوى أنك لا تريد أن تستدبر القبر. هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كما أن الزيارة لا تودع، يعني القبر لا يودع، أنت تأتي للصلاة في المسجد، ولكن لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم تنصرف ولا تتردد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على القبر مرة بعد مرة. فلا يجوز أن يتخذ القبر يعني أن يتردد عليه، فإن هذا كله من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كما يحرم الدعاء عند القبر البتة، ولا الصلاة إليه، وإذا أردت أن تدعو فانتقل إلى أي جهة من المسجد وتدعو، ولا ارتباط للدعاء بهذه الزيارة. زيارة فيها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم تنصرف. نعم.
يقول سائل الكريم: ما حكم قول اللهم انشلني أو انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عين الوحدة ونحو ذلك من الأدعية؟
هذا الدعاء كفر بالله عز وجل، لأنه دعوة إلى اعتناق منهج أصحاب وحدة الوجود. ثم إنه سمى التوحيد بالأوحال، والتوحيد ليس أوحالا، وهذا موجود في كتيب يوزع لبعض المشبوهين، وقد جاء قبل أيام قرأه أحدهم علي، وهذا الكتاب يقوم بتوزيعه بعض الخرافيين وبعض عباد القبور يقومون بتوزيع هذا الكتاب، وفيه مثل هذا الدعاء: اللهم أنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. فيه كفر من جهتين: الجهة الأولى قوله اللهم أنشلني من أوحال التوحيد، يعني أخرجني من التوحيد والعياذ بالله، يدعو أن يخرجه الله من ماذا؟ من التوحيد. وإذا أخرجه من التوحيد انتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك. والشق الثاني الذي هو كفر قوله وأغرقني في عين بحر الوحدة، وأغرقني في عين بحر الوحدة، وهذا هو القول بوحدة الوجود، الذين يقول أهله: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. ويقول قائلهم كابن عربي الهالك: ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، هو يقول إلهنا طبعا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، فبعض الألفاظ لا يدري الإنسان عن خطورتها، وما يدري أنها تخرجه من حظيرة الإسلام وهو لا يدري، فهذا القول كفر بالله سبحانه وتعالى. كونه يدعو أن يخرج من أوحال التوحيد يسمي التوحيد أوحالا ويطلب أن يغرق في عين بحر الوحدة، لعله أن يغرق في النار، لأن هذا العمل شرك كفري شركي مركب والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الألفاظ الخطيرة التي لم يقلها حتى عباد اللات والعزى ومنات وهبل ومنات وهبل. نعم.
يقول السائل الكريم: يرجو التوجيه في كيفية تحصيل العلم الصحيح عن طريق العصبية.
ما أدري
عن طريق التقوية العصبية. تقوية العصبية، العصبية
تقوية. لعله الذي يسمونه، حتى أنا نسيت اسمه، يعني يسمونه التقنية العصبية أو كذا.
نعم.
هذه أكثر ما فيها الإلحاد، وخلاصتها أنهم يوهمون الشخص بأنه لا يعجزه شيء وأنه قادر على كل حال، فتنتفي عنده حالة الضعف حتى أمام الله سبحانه وتعالى. البرمجة العصبية.
نعم.
البرمجة العصبية تذكرته. ولذلك يوهمون الدارسين عندهم بأنهم يقدرون على كل شيء يريدونه. ذات مرة ألقى أحدهم محاضرة بعنوان: كيف تحقق ذاتك، كيف تحقق ذاتك، فأخذ يحور ويدور في حلقة مفرغة لا تدري ماذا يريد، وحتى لقد أوهموا الأولاد أنه بإمكانه أن يقع في النار فلا تحرقه، وأن يضع يده في النار فلا تحرقه، وأن يأخذ جمرة من النار في يده فلا تحرقه، وأن يقفز نارا كبيرة، وكثير من الناس قفز فسقط فيها. هذا كله هراء ومن أوحال الغرب التي ارتكس فيها كثير من الناس. فيجب على المسلم البعد عن هذه الخرافات والترهات، وأن يتعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن مثل هذه الخرافات التي يدعو إليها الملاحدة وشذاذ الآفاق. وكثير من الناس وقعوا في الإلحاد بسبب هذه البرمجة العصبية، فعلينا أن نحذر منها وأن نكتفي بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة هم أولي العرفان. نعم. سؤال أخير.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرون أنها مرة واحدة هل هي في حق الآفاقي؟ يقول يعني نعم. أن المقيم له أن يزور دائما
في حق الآفاقي. ولذلك يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أنه كان يزور إذا قدم من سفر، يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأما طيلة إقامته فإنه لم يذهب. أما ما يردده فعله البعض من التردد كل جمعة أو بعد كل صلاة أو بعد كل عيد، فإن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أنواع الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى درسنا بعد غد إن شاء الله يوم الثلاثاء، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.